سامعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. معكم من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. مستمعينا، في هذه الحلقة نناقش موضوع المرأة كجوهر الأسرة وفقا للقانون اليمني. نظمت القوانين اليمنية شؤون الأسرة بشكل عام مع التركيز على قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم الزواج والطلاق والنسب. يحدد القانون شروط الزواج مثل السن ومسؤولية الزوجين وواجبات النفقة وحقوق الزوجة في المطالبة بالفسخ في حالات معينة، ويتضمن أحكاما مفصلة حول العدة والمهر. ومع ذلك هناك تحديات في التطبيق مما يؤثر على حقوق المرأة ويفرض عليها قيودا، كما ويؤثر على شؤون الأسرة. تابعونا سامعينا الكرام في هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن شؤون الأسرة في القوانين اليمنية، وبعد متابعة المادة الميدانية نبدأ النقاش مع المحامية غزة يحيى. ابقوا معنا.
ضروري تكون في محاكم خاص بالمرأة، يعني تهتم بشكل عام بالمرأة، لأنه أصلا أصبحت المرأة مهمشة بشكل يعني اعتيادي من المجتمع نفسه. فلو يوجد محاكم خاصة منعزلة عن الرجال، ما تحصلش مضايقات يعني من الجنس الآخر، فأرى أنه أفضل، يعني لأنه أصبحت المرأة وين ما تروح تهمش لحقوقها بشكل عام.
سأقول هنا بصراحة أن القانون اليمني فيه بعض المواد التي بتنظم شؤون الأسرة زي الزواج والطلاق والنفقة والحاضنة، لكن التطبيق على أرض الواقع يختلف تماما، والتطبيق على أرض الواقع مش دائما فعال. هذا ما نعاني فيه كثيرا بصراحة. كثير من القضايا الأسرية بتأخذ وقت طويل في المحاكم، وهذا بسبب معاناة كبيرة خاصة عند النساء والأطفال. المشكلة مش بالقانون، المشكلة في آلية التنفيذ. أجاوب بكل صراحة، نعم ضروري جدا، هذا ضروري جدا وجود محاكم خاصة بالأسرة، يساعد على تسريع القضاء ويوفر بيئة أكثر خصوصية واحترام لحساسية المواضيع. في هناك عدة حساسية المواضيع الأسرة زي أي نزاع قانوني، فيها مشاعر وأطفال وحياة ناس، فلازم تعالج بطريقة مختلفة فيها مرونة وتفاهم. هناك حقوق لازم تضمن حقوق المرأة في النفقة العادلة، وهي حق الأطفال في التعليم والرعاية، وكمان ضمن الحاضنة بما يخدم مصلحة الطفل. كمان نحتاج قوانين أوضح في موضوع العنف الأسري، لأنه للأسف نحن نقتصر في حماية كافية، وكثير من الضحايا ما يقدروا يوصلوا لحقوقهم وللأسف الشديد.
بالنسبة للقانون أيا كان يسمى قانون، ولكن بالنسبة للجمهورية اليمنية القانون أو تعاطي القانون مع تنظيم شؤون الأسرة يكاد يكون معدوماً أو منتهياً بالنسبة لهذا المجال، حيث أن القانون قد يكون حبراً على ورق موجود في وزارة الشؤون القانونية، أما بالنسبة لواقع معاش نحن نحكم بالعرف والأسلاف ولا نحكم بالقانون نهائياً. تعاطي القانون مع الأسرة اليمنية يكاد يكون مغيباً تماماً، والسبب أن الدولة لم تنشئ مؤسسات خاصة لإصلاح اجتماعي أو إرشاد اجتماعي نهائيا في وطننا الحبيب.
هذا السؤال صراحة والله ما فيش أي إجابة برأسي، لأنه هذا يعني يعتمد على شخص قانوني ويكون فاهم بالقانون والمحاكمة وهذه، وأنا ما ليش أي علاقة، فمضطرب حد مختص بالأشياء القانونية.
من المهم يكون في قانون يحمي المرأة وأولادها ويوقف معها. القانون لازم يضمن للزوجة والأولاد حقوقهم كاملة، ولها النفقة والسكن، لأنه ما فيش بيت يستقر من غير أمان مادي. كمان التعليم والعلاج حق لكل طفل، ما ينفعش يحرم منه بسبب خلافات بين الأب والأم. ومن الضروري القانون يحمي الزوجة من أي عنف أو ظلم، ويحافظ على كرامتها زي ما يحافظ على كرامة الرجل. وإذا حصل طلاق لازم يكون في ضمان لحق الحضانة للأولاد بحيث يعيشوا في جو أمان ومستقر. وبالإضافة لهذا كله مهم كمان القانون يصون الميراث والحقوق المالية للأسرة عشان ما يضيعش تعب العمر.
نعم، بالنسبة للمحاكم لابد أن تكون هناك محاكم خاصة بالأسرة. أنشئت في الجمهورية اليمنية محكمة الأحوال الشخصية، لكن لا يعني ذلك أنها خاصة بالأسرة، وإنما هي خاصة بالشؤون الشخصية للمجتمع ككل. أما بالنسبة للأسرة كقطاع خاص بالأسرة أو محكمة خاصة بالأسرة لا يوجد في الجمهورية اليمنية، والضرورة أكيد أنها تستدعي إنشاء محكمة خاصة في هذا المجال لكثرة المتطلبات، الشجارات، الخلافات الأسرية، بحيث تستطيع المحكمة تقريب وجهات النظر بما ينحى عن المفهوم في المحاكم. المحاكم تعمل على تبعيد وجهات النظر، ويحصل فرقة ويحصل مشاكل ويحصل أيديولوجية كبيرة، بينما إذا كان هناك محكمة خاصة بالأسرة قد يحصل كثير من الاتفاق وكثير من الإصلاح والإرشاد.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إذا من جديد، ونناقش موضوع المرأة كجوهر الأسرة وفقا للقانون اليمني وما لها من حقوق في هذا الإطار. ومعنا عبر الهاتف المحامية غزة يحيى. مرحبا بك أستاذ غزة.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.
أهلا بك أستاذ غزة. نتحدث عن حقوق المرأة كجوهر في بناء الأسرة وفقا للقانون وما الذي تضمنته القوانين اليمنية بالنسبة للمرأة والأسرة، لكن دعينا في البداية نعلق على ما جاء في الاستطلاع الميداني.
طبعاً في البداية أحب أن نوه أن موضوع الأسرة من المواضيع المهمة جداً بالذات من الناحية القانونية. فالأسرة هي نواة المجتمع، وفي ما سمعت من الإطلاع الميداني لاحظت أنه هناك العديد من العوائق التي تعيق تقدم الأسرة في المجتمع التي تحكم أيضاً هذه الأسرة، هل من ناحية الأعراف والتقاليد أم من ناحية القانون. فهذا
بس نتطرق
إليه في هذه الحلقة إن شاء الله
ونوضح هذه الإشكالية. نعم، جميل جدا. طيب دعينا نبدأ من المحور الأول للأسرة في القانون اليمني. يعني تنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية اليمني على أن الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي غايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة. فهل يوجد محاكم متخصصة بالأسرة في اليمن، وهل يوجد قضاة متخصصين بهذه القضايا؟
من حيث بشكل عام لا توجد محاكم أسرية متخصصة بمفهومها المؤسسي الآن الحديث للنظام القضائي اليمني مثل ما كان عليه سابقا في اليمن الجنوبي. كان هناك مثلا قانون الأسرة وغيرها المحاكم المختصة بذلك. بدلا من ذلك تخص دوائر الأحوال الشخصية بين المحاكم العامة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف بنظر هذه القضايا. أما الشق الثاني من السؤال هل يوجد قضاة متخصصين بهذه القضايا؟ طبعا نعم، يوجد قضاة متخصصون في قضايا الأحوال الشخصية، حيث يتم تخصيص دوائر قضائية للنظر في هذه القضايا بشكل حصري، ويمكن انطباع العميل فيها من تطوير الخبرة 30 في هذا المجال.
نعم، جميل. طيب أهمية وجود محاكم أسرية متخصصة، ما أهمية أن يكون هناك محاكم أسرية متخصصة ولماذا لا توجد يعني حاليا؟
من حيث الأهمية نأتي إلى الأهمية يعني الواقعية من حيث العمق الخصوصية. فقضايا الأسرة حساسة ومعقدة تتعلق بمشاعر، أحاسيس، علاقات إنسانية، يعني ليست مجرد خصومة مادية تحتاج إلى قضاء وفرق عمل أخصائيين مثل شيعيين، مرسيين، مرشدين بشكل تعقيد حق هذه المجال القضايا المتخصصة. كمان من أهميتها اللي هي السرعة والفعالية، يعني الموضوع ياخذ دور حيز كبير في المجتمع اليمني من حيث من جانب الفعالية وانتشار القضية. التخصص دائما يقلل من أعباء القضاء ويمكنهم يلبسوا القضايا بسرعة أكبر مما يخدم استقرار الأسرة. كذلك من أهمية المحاكم المتخصصة وجودها حماية الأطراف الضعيفة، كوجود بيئة قضائية متخصصة يوفر حماية أفضل للأطفال والمرأة، يضمن النظر في مصالحهم الكبرى بعناية فائقة. كذلك من أهمية توحيد الاجتهادات التي تهم في تقديم تضارب الأحكام وخلق قضاء موحد ومستقر. إذا جينا للشق الثاني اللي هو أسباب عدم وجوده، فالتحديات دائما تكون أحيانا بالكبير من حيث أن النظام القضائي اليمني من التحديات الكبيرة تشمل قلة الموارد المادية والبشرية، وبالذات عشان الآن في وضع حرب، الأولويات في ظل الأوضاع الراهنة تركز دائما على المحاكم العامة لمواجهة الكم الهائل من القضايا بمختلف أنواعها، وهذا ما يبعدني من موضوع التخصص. كذلك الثقافة المجتمعية والقضائية، لا يزال يعني مثل المجتمع يحكم بعض الأعراف والتقاليد، قضايا الإسلام يمكن أن تكون فيها دوائر أحوال شخصية الحالية بشكل كافي دون الحديث عن تشكيلات قضائية جديدة متكاملة.
جميل. طيب في واقع القضاء اليمني أستاذ غزة، كيف يتم التعامل مع قضايا الأسرة؟
يتم التعامل دائما معها ضمن الإطار القانوني الإجرائي الموجود في القوانين اليمنية من الناحية الإجرائية، تتبع الإجراءات العادية للدعوة القضائية المعتادة مثل رفع الدعوة، تجهيز الحضور، الجلسات، أدلة الإثبات، ثم نص الحكم. أما من الناحية الموضوعية، يستند دائما القاضي إلى قانون الأحوال الشخصية النافذ، وإذا موجود نص يعود للشريعة الإسلامية وفق المذاهب المتعامل عليهم في المحافظة أو في الجمهورية اليمنية على العموم أو ما يحدث به العدل والإنصاف. من حيث الواقع العملي، يعاني هذا المسار دائما من ضغط إجرائي كبير. دائما نذكر في الحلقات هناك ازدحام المحاكم، هناك تعقيدات في السير في القضايا، تعقيد الإجراءات، عدم وجود آلية مساعدة كافية في تحقيق المهام الاجتماعي. يحول القضية دائما إلى صراع قانوني شكلي ويفقد جوهريته.
كما ذكرت يوجد بطء يعني أحيانا في سير التقاضي وفي سير عمل المحاكم في هذه القضايا، وأنت ذكرت في البداية بأنه القضايا الأسرية أحيانا تكون حساسة وتحتاج إلى السرعة، بالتالي كيف تتضارب هنا يعني الفكرة؟
يعني من ناحية أنه إذا مثلا قبل قضية المحكمة هنا في سير الإجراءات المعتادة تأخذ وقت أطول أحيانا بسبب ازدحام القضايا الموجودة في المحاكم العامة. يعني مثلا القاضي قد يمسك قضايا أحوال شخصية إلى جانب مثلا القضايا المدنية. هناك هذا الامتحان يسبب انه مثلا يماطي في الجلسات القادمة إلى بعد مثلا أسبوعين إلى 3 أسابيع إلى شهر بسبب هذا الامتحان. ولكن وجود أو خلق مثلا نوع من التخصص في هذه القضايا وهذه المحاكم شيء يوفر الإمكانية والوقت، يعني شرعة في الوقت والإجراءات المعتادة.
طيب في نقطة مهمة، يعني أحيانا هناك قضايا أسرية بسيطة لا تحتاج الذهاب إلى المحاكم، هل ممكن إذا ما وصلت إلى المحاكم أن تعود أو تحال إلى عقال الحارات، الأمناء الشرعيين مثلا أو أي وجهات اجتماعية؟
أحيانا موضوع الصلح، اللي هو الصلح دائما اتخاذ الإجراءات الأحوال الشخصية، فإن رجعناها في المشي في هذه الدعوة القاضي يعمل عملية صلح ما بين الطرفين، وأحيانا يتم الرجوع إلى مثلا الأمين الشرعي في المنطقة الذي يتم فيه من خلاله مثلا البحث في الموضوع بشكل عاجل من حيث هو اللجوء إلى الصلح بعيدا عن أربقة المحاكم الذي ستمتد القضية مثلا إلى 6 أشهر إلى سنة، فيتم الاتفاق بين الطرفين إلى الرجوع إلى الأمين الشرعي أو عقل الحارة من خلال مثلا هل يتم حل هذه القضية والتفكك الأسري بشكل مستعجل أو أنهم يعملوا على عملية إرجاع الطرفين إلى ما كان عليه من قبل الانتزاع.
وهذا مسموح قانونا، يعني ممكن أن تكون الأعراف الإيجابية مساندة للقانون هنا.
أيوة هذا أكيد.
طيب أحيانا يحجم الكثير من أطراف القضايا الأسرية عن اللجوء إلى القضاء ويعتبرونه خيارا أخيرا بعد محاولات بطرق وسائل أخرى، لماذا الإحجام أحيانا إذا ما كانت هناك قضايا ربما نقول يعني غير بسيطة، قضايا أسرية غير بسيطة؟
كان في أسباب، منها ضعف ثقة في القضاء نتيجة البطء الإجراءات، تكاليف التقاضي بشكل عام، إذا كانت الأشكال مثلا غير قادرة اقتصاديا على دفع هذه التكاليف الخاصة بمهام المحامين أو عدم الوعي إنه هناك مثلا نساء يشاركن في حديث لمن تحل هذه القضايا بمبالغ أحيانا قد تكون معدنة. هذه التكاليف وكذلك تضارب بعض الأحكام طول أمد الخصومة، الخوف من تفكك الأسرة، أحيانا يعتبر البعض أن الهدوء للقضاء هي تفشل لتقسيم ظهر البعير تؤدي إلى انهيار الأسرة نهائيا، أحيانا يكون بسبب الوصف الاجتماعي والنظرة السلبية للمرأة أو الأسرة التي ترفع قضايا المحاكم خاصة قضايا الطلاق والنفقة مما يدفعها للتحمل والصبر. كذلك الطابع الاجتماعي للمجتمعات اليمنية مثل مجتمعات قبلية وعائلية في الغالب، فيلجا الأفراد دائما لحكماء العائلة والمشايخ كوسيلة أولية.
جميل جدا. إذن أستاذ غزة دعينا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن ضمان حقوق الأسرة والمرأة في القانون اليمني، ثم نعود بعد ذلك لنكمل الحديث فيما تبقى من زمن هذا اللقاء. فاصل ونواصل.
منكون رايقين وعين الله علينا، متفقين وما في زعل بيني وبينا، كل شوي مزاجي هالعلاقة الله بس بيعرف شو دينا. أنا وياكي والحب وكل الدنيا علينا، وما زال القلب على القلب شو بيأثر فينا. سيلي حكي العالم والناس الغيرانين، خير الخالق ناصب بفرق أيادينا. أنا وياكي والحب وكل الدنيا علينا، ما زال القلب على القلب شو بيأثر فينا. سيلي حكي العالم والناس الغيرانين، غير الخالق ناصب بفرق أيادينا. أنا بعرف إنه نقطة ضعفك هي الغيري، ولما تغارب تنفعل بعصبي وبتصيري طفولي، وأنا ما فيه شوفك زعلان وأتحمل زعلك يا صغيري. أنا وياكي والحب وكل الدنيا علينا، وما زال القلب على القلب شو بيأثر فينا. سيلي حكي العالم والناس الغيرانين، خير الخالق ناصب بفرق أيادينا. أنا وياكي والحب وكل الدنيا علينا، ما زال القلب على القلب شو بيأثر فينا. سيلي حكي العالم والناس الغيرانين، غير الخالق ناصب بفرق. وياكي والحب وكل الدنيا علينا، وما زال القلب على القلب شو بيأثر فينا. سيلي حكي العالم والناس الغيرانين، خير الخالق ناصب بفرق أيادينا.
إذاعة رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا معكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المرأة كجوهر بناء الأسرة وفقا للقانون اليمني ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. وما زالت معنا المحامية غزة يحيى. مرحبا بك أستاذة غزة مرة أخرى. أهلا بكم. نتحدث في هذا المحور عن القضاء الأسري وتوافره في اليمن. ما هي أبرز التحديات أولا والإشكاليات القانونية والإجرائية التي تواجه سير عمل محاكم الأحوال الشخصية اليمنية في نظر القضايا الأسرية كالتعقيد الإجرائي مثلا أو تضارب الأحكام؟
مثلا الواقع أن العمل في محاكم الأسرة، محاكم الأحوال الشخصية اللي هو موضوع تحديات الإجرائية من التعقيد الروتين طول الطريق التقاضي. فإذا جينا للتحديات القانونية في تشريعات قانون الأحوال الشخصية، معنا قانون الأسرة، معنا قوانين مفرقة، كان نرجع إلى أكثر من قانون، وجود طوارئ في بعض النصوص مما يفتح باب الاجتهادات المتباينة. كذلك التحديات المادية والبشرية مثل نقص في عدد القضاة، عدم كفاية البنية التحتية للمحاكم، الغيابة الكثيرة للقضاة بسبب الظروف المادية للقاضي، عدم انتظام الرواتب للمحاكم، والأثر وذلك عدم استقرار الأحكام، تهديد الأمن القانوني للأسرة. استمرار النزاع في سنوات ما ينعكس سلباً دائماً على نفسية الأبناء واستقرار المجتمع.
جميل. ما هو الأثر هنا، الأثر القانوني لهذه التحديات على الاستقرار الأسري؟
الأثر القانوني مثلاً نلاحظ أنه ذكرت سابقاً في جزء التشريعات هنا وجود ثغرات في بعض النصوص. عندما تشبح الباب الاجتهاد أحياناً متباينة بين السلطان السبه مثلاً أو الأمناء الشرعيين، هذا يسبب أحياناً تشتت في الأسرة واستمرار لأمد النزاع القائم. هل هناك مثلاً مساعي إلى صلح تكون بين الأطراف المتباينة هذه أو المختلفة؟ فعندما يكون هناك الأثر القانوني متغير في الواقع فهنا ينعكس على الأسرة نفسي. فلذلك نحن نتمنى من القائمين على هذه التشريعات أن يتم إصدار القوانين والقرارات برئاسة رئاسية من مجلس رئاسي لحل هذه الثغرات.
جميل. طيب، هل بطء التقاضي كما ذكرتي أنت أحيانا وتطويل في المحاكم وتأخر حسم القضايا الأسرية هو سبب نقص في التشريعات المتخصصة بقانون الأسرة أم بسبب القصور الإجرائي في تنفيذ الأحكام أم بقلة عدد القضاة المتخصصين؟
نحن نلاحظ أنه أحياناً يكون سبب المزيد من النوعين اللي هو نقص التشريعات والقصور الإجرائي، لكن القصور الإجرائي هو العامل دائماً الأكثر خطورة للظروف الراهنة اللي هي أن نحن نفسد في الحرب. القصور الإجرائي هو المحرك الرئيسي للبطء، هو قلة القضاة، تعدد القضايا، ضعف وسائل الإسباب الحديثة، تعقيد إجراءات التنفيذ. هذه القصور الإجرائية هي اللي تعقد الموضوع أكثر. نقص التشريعات يزيد المشكلة تعقيدا أحيانا، حيث يضطر أحيانا القضاة لبحث الاجتهاد في مصادر متعددة مما يطيل أمد الفصل في الدعوة. بالأخير هذا يؤدي إلى البطء لارتفاع قوة الخلاف، تحول النزاع البطل إلى أداة مستحكم استنزاف معنوي ومادي للأطراف.
واضح. طيب، هذا كيف يؤثر وكيف يؤدي إلى اتساع قوة الخلافات وتعقيدها؟ بالتالي يعني لما الأسرة تجد أنه تطويل في القضايا وصرفة مالية كبيرة وإجراء التقاضي مطولة يعني يؤثر سلبا ربما على الخلافات وتعقيدها.
هذا بالفعل يعني يفاقم المشكلة الأسرية دائما، فرمان أصحاب الفوق وهم في وقتها سواء كانت الزوجة أو الزوج، تأثر الصحة النفسية الأطفال، تآكل حقوق المواطن في جهة القضاء نفسه. يعني حتى الآن الناس صح مثلا أقول لك أنا دخلت المحكمة خلاص بس تنزل.
نعم. هل هناك اختلالات في تعامل القضاء اليمني مع قضايا الأسرة؟
هذا السؤال أبرزها ذكرنا سابقا إخلال الإجرائي والبطء على فعالية بعض إجراءات التنفيذ كالنفقة. يمكن مثلا الموضوع النفقة موضوع مستعجل، ولكن هناك عدم فعالية في هذا الموضوع. اختلال الموضوعي توارد بعض الأحكام بسبب غياب النص الواضح أو التفسير الموحد. القوانين حقاً تحتاج إلى تحديثات. الاختلال عدم تضطر بالأملة إلى داخل الوسط المحاكم للتعامل مع القضايا الأسرية. حساسة. يعني حتى مثلا إذا في مثلا قضية حساسة أسرية والقاضي مثلا أمر الانتحار لنا على الموجودين في القاعة علشان يجتمع الأطراف، هذا أحيانا يؤدي إلى الوقت يطول أمد الوقت مثلا والقاضي جالس مع الطرفين وقت القضايا تنتظر في الخارج، هذا يعقل عمل بعض القضايا أيضا. يعني هذه الاختلالات دائما تؤثر بشكل كبير في القضايا اليمنية سواء كانت القضايا
الأسرية
أو القضايا
المدنية بشكل عام. نعم. طيب أستاذ غزة، لو نعود لحلقات سابقة مثلا كنت قد استضفت بها محامي وصدفتك أيضا، يعني نتحدث عن حقوق الصحفيين، هناك محكمة خاصة بالصحافة، نتحدث عن مثلا رائدة الأعمال، هناك محكمة خاصة محكمة تجارية تقريبا أو النيابة التجارية، لماذا لا يكون هناك محكمة خاصة بالأسرة؟ يعني والأسرة مكون رئيسي كما قلت أنت للمجتمع.
كما ذكرنا سابقا يعني نحن الآن نعيش في ظروف هنا مختلفة عن
لا نتحدث عن الآن، يعني لا نتحدث عن احنا، نحن نتحدث عن قوانين وضعت قبل فترة زمنية طويلة. يعني هل غابت النظرة قديما في هذه الفترة على أن يكون هناك قانون للأسرة؟ يعني الأسرة موجودة من تلك الفترة.
بالفعل كان سابقا موجود معنا قانون الأسرة في الجنوب
قبل الوحدة. هذا قبل الوحدة.
أيوة. وتم إنشاء نواب موحد، كذلك إنشاء مجلس شورى موحد، رئيس دولة أصبح المتمسك في موضوع اليمن الذي يحكمها أصبح ذو خلفية إلى 20 إلى 50 سنة بسن القوانين هذه. جميعهم ذو خلفية قبلية عائدين إلى الأعراف والتقاليد.
يعني
لا توجد مؤسسات تهتم بوضع قوانين ناتجة عن التطورات الحديثة للدولة تطور الدولة. الآن على ما نمشي في قانون عام 2020 كان عام 2025 لا يوجد تحديثات، لا يوجد مؤسسات الدولة لا تمشي على التطورات اللي هي التطورات الدولة الجديدة أو التطورات الحديثة في جميع مرافقها في المجتمع. هذا يعرف من وجود هذه المحاكم. يعني أيضا كانت هناك محاكم الضرائب، محاكم الضرائب لحد الآن لا توجد إلا في عدن وفي صنعاء. أين في المحافظة الباقية؟ هناك العديد من الأشياء التي يجب الرجوع إلى صناع القرار والضغط عليهم لحل هذه الإشكالية.
يعني أفهم أنه حينما صيغت هذه القوانين كما قلتي أنه كان المجتمع ربما ذات طابع قبلي أكثر، يعني أنه في تلك الفترة أو حتى الآن أنه الأسرة والمرأة لا تدخل في القانون بداعي العيب والوصمة الاجتماعية وما إلى ذلك.
فعلا.
طيب أستاذ غزة، ما هي القضايا والحقوق الأكثر ارتباطا بقضايا الأسرة؟
دائما ما يتعلق من القضايا والحقوق الأكثر ارتباطا بقضايا الأسرة هي موضوع الزواج، من حيث أسباق الشروط الولاية، هل تنطبق هذه الشروط، هل انطبقت هل الصداق، موضوع اختلاف أمناء هل الولاية من الذي ممكن الأشخاص، كموضوع الفرقة، موضوع الطلاق، الخلع، تطبيق الضرر، الفتح، الكراهية وغيره، مواضيع النفقات، نفقة الزوجة، الأبناء، الأقارب، كذلك موضوع الحضانة والولاية على المال، من يستحق الحضانة، القضايا الموجودة في المحاكم، شروط الحضانة، هل هي متوفرة أم أقل من ذهب، ولاية الأب على أموال أبنائه، مواضيع الميراث، تحديد الورثة أو الحكم الشرعية، هذه القضايا والحقوق الأكثر ارتباطا بقضايا الأسرة.
نعم جميل. إذا دعينا أستاذ غزة نذهب للفاصل الأخير في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق المرأة كمكون أساسي في الأسرة والأسرة كمكون أساسي للمجتمع وفقا للقانون اليمني، ثم نعود بعد ذلك نكمل الحديث. فاصل سامعنا الكرام، وما زلنا معكم على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
يا زعلانين فاتكم بإزعال يا ناس، هي السنين فيها كم سنة يضيعوا خلاص، لتشوفها مرة ده العمر مرة، ده العمر مرة والفرح لايق عليك قوي بالمقاس. يلا نبعد عن اللي أثر عن نفسية، يلا نعدل مزاجنا ويبقى مية مية، يلا لو قلنا خير هنلاقي الفرحة جاية، يلا 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 لو دقت حبة نصبر عادي يعني، يلا مش هتفيد
للناس فوايد، لانبساط عندي الحلول حلوة وهتنسي برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، نستكمل الحديث فيما تبقى من زمن هذه الحلقة مع المحامية غزة يحيى، وما زلنا في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز. ومرحبا بك أستاذة غزة مرة أخرى. أهلا بك في فقرة أو في محور الحلول والمقترحات. ما هو الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم شؤون الأسرة في اليمن حاليا، وما مدى توافقهم على الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها اليمن؟
طبعا الإطار الحالي يعتمد جميعا بشكل أساسي على القانون المحلي وقانون الأحوال الخاصة برعاية 2023 في بلادي مع الربع الشريعة الإسلامية في حالة عدم وجودنا. توافقنا الاتفاقيات الدولية كما ذكرت، اليمن صادقة على عدة اتفاقيات مثل اتفاقيات القضاء على الدنيا بشكل كبير ضد المرأة للإنسجام مع اتفاقيات حقوق القسم، وهناك توافق مزيد العديد من الشروط، لكن بنفس الدوائر خاصة فيما يتعلق بمستوى الميراث وولايات الزواج والعنف الأسري وحقوق الطفل. يعني يطغى دائما الاجتهاد دائما الثاني للفقه الثاني على النص الدولي الموجود في هذه الاتفاقيات.
جميل جدا. طيب، ما هي الحقوق القانونيه المحدده للمراه التي يكفلها قانون الاحوال الشخصيه اليمني، وما هي ابرز الثغرات القانونيه؟ انت تتحدثين عن ثغرات قانونيه كما ذكرتي في البدايه، وتحدثتي قبل قليل بانه هناك ثغرات ايضا في حال التوافق مع الاتفاقيات الدوليه. ما هي هذه الثغرات وما هي هذه الحقوق للمراه بحسب قانون الاحوال الشخصيه؟
يعني هي الضغطين إذا رجعت النصوص اكتشفت الحد الآن إنه فيه من الثغرات القانونية، لكن أبرزها اللي هي موجودة مثلا في الواقع هناك حقوق كسلاها من اتفاق المراكز السباق، النفقة، المسكن، الخلع، الحضانة، الميراث. لكن أبرز الثغرات الموجودة هي الولاية في الزواج، الولاية دائما إجبارية، الولي يجبر المرأة البكر والرشدة، موضوع الطلاق، عدم توازن الحقوق في الطلاق، الطلاق بيتفرض دائما بينما يجب على المرأة لزوم القضاء إذا يشتكي مثلا موضوع الخلع والتطليق للضرر بإجراءات معروفة، تعدد الزوجات دائما لا تجد قيود إجرائية فعالة تشفي الزوجات إذا من ضرر التعدد. يعني مثلا لاحظ إنه في الضرر إنه شخص تزوج زوجة ثانية وفق القانون اليمني في شروط، هل يجب أن توثق هذه الشروط؟ لا، يعني ليست إلزامية. كذلك موضوع النفقة، صعوبة إثبات الامتناع عن الإنفاق، يعني كيف أنت تثبت إنه هذا الرجل ما ينفقش؟ هناك صعوبة الإثبات وبطء إجراءات الحصول على حكم النفقة، ضعف آلية تنفيذها برغم أن القضايا مستعجلة. موضوع الحضانة، فقدان الأم لحضانة أطفالها لظروف قد تكون غير مبررة كزواجها بمن ليس محرما بالفرق. كذلك موضوع الحضانة عندما تزوج مثلا زوج آخر، تمنع المرأة من الطفل وتنتقل حضانة إلى مثلاً الأم، الأم مثلاً قد تكون غير قادرة في هذا الموضوع. يعني هناك أشياء أحياناً غير مبررة، يعني هنا نحتاج لدرس هذه الثغرات والعمل على حلها.
يعني خلينا نقول مثلاً نقف عند ثغرة تعدد الزوجات. المشكلة عند النساء ليست في تعدد الزوجات وإنما في الشروط التي مطلوبة في القانون، صحيح؟ يعني عادي تعدد الزوجات كما جاء في القرآن الكريم والسنة، والقانون اليمني هو يستند على القرآن الكريم في تشريعاته.
ولكن يعني هل يتم تطبيق هذه الشروط؟ وهل عندما يتزوج الزوجة الثانية هل يحقق الضرر الأولى أم لا؟ يعني هل يحمي الزوجة الأولى من ضرر التعدد أم فقط قد نص التشريع على أنه يحق الزواج من الزوجة الثانية ولكن وفق شروط معينة؟
جميل جدا. طيب، بنظر إلى تشتت الأحكام بين مصادر متعددة، ما هي الضرورة القانونية والاجتماعية لوضع قانون موحد وشامل للأسرة بدلا من الاعتماد على قانون الأحوال الشخصية والاجتهادات القضائية؟
ضرورة لوضع قانون الأسرة موحد بكل من حيث الضرورة القانونية نفسها، من حيث توفيق الشريعة تجميعها في قانون واحد ينهي حالة التشتت. إحنا قد نكون قانون الحوزة الشخصية، قانون الإفة، قوانين خلوص الخمسة لقضي بعض القوانين اليونية. لماذا لا ننزل هذا التحالف بشكل ونوحد قانون تشريعي واحد تحت اسم قانون الأسرة، نحدد الأحكام بشكل واضح، وقانون متاحد الاجتهادة المتضاربة يخلق أمنا قانونيا للمواطن. كذلك الضرورة الاجتماعية، يعني يتهم بلحظة الاستقرار الأسري من خلال معالجة القضايا بشكل عادل منظم مواكب التطورات الاجتماعية. وليس قانون ما زال منذ عهد 1990 كمواضعه على الأشخاص ذو خلفية وأعراف وقبلية. الميزة التي تسمح بوجود هذا التشريع هي وجود الحدود والشرع في الفصل في المنازعات ومواكبة المستجدات كالحضانة والنفقة الآن الإلكترونية، العنف الأسري، كيف يتم التخلص من ذلك؟ تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.
جميل. طيب المقترحات أستاذ غزة، يعني ما هي المقترحات التشريعية والإجرائية الملموسة التي يمكن تبنيها لتطوير قانون الأحوال الشخصية اليمني إذا كان ولا بد من أنه يعمل به، وتفعيل آليات بديلة لحل النزاعات الأسرية كإجراءات التصالح بما يضمن سرعة البدء في القضايا وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة؟
هناك ممكن أن نضع مقترحات تشريعية من حيث ذكرنا سابقا إنجاز قانون أسرة موحد شامل يجمع كل الأحكام المتعلقة بالأسرة، تعديل النصوص المنحية لحق المراوغات مثل الحضانة، تقليل تعدد الزوجات، تسهيل إجراءات الخلع وتصنيف الضرر، إصدار قانون خاص بمكافحة العنف الأسري. جميع الدول العربية بدأت تتبنى هذا الموضوع، يعني من حد الآن لم تتبنى هذا الموضوع. تبني وسائل فتح جلسة القضاء الأسري، ما زلنا نعيش على وسائل الإثبات القديمة والتي لم تحدث إلى الآن. من حيث الاقتراحات الإجرائية، تفعيل وسائل البدائل القضائية، دعم الوساطة والتصالح، إجراء إلزامي قبل رفع الدعوى بالشرط المتخصصين، يعني لا يتم الرجوع إلى المحكمة وإنتهاء المحكمة بهذه القضايا إلا بعد أن يتم استخدام هذه الوسائل. إن كان حتى الأسرية متخصصة بشكل تدريجي كضرب حجار، خبائين، اجتماعيين، مسلمين، علاج يجب تفعيل هذا الرجال في داخل المحاكم وأروقة المحاكم. تطوير نظام التنفيذ، إنشاء دائرة تنفيذ خاصة بالقضايا الأسرية تكون سريعة وفعالة لموضوع النفقة، التدريب المستمر للحصول على مهارات حل النزاعات الأسرية. نحن نعرف أنه أقرب صفة خريجين معهد العالي للقضاء، هل يتم تدريبهم بشكل مستمر؟ يعني متى يتخرج ومتى يعني يصبح قاضي من بعد سنوات؟ الاستفادة من التقنية الحديثة المتواجدة في تقديم الدعاوى وإعلان الأحكام وصرف النفقات. الآن المملكة العربية السعودية تقديم الدعاوى وإعلان الأحكام وصرف النفقات كلها على الجانب التقني باستخدام التكنولوجيا، نحن نبني على الأوراق.
هو حقيقة يعني في أكثر الدول يعني حل القضايا وتلقي الشكاوي هو إلكترونيا، يعني أحيانا لا تحتاج حضور قاعات وضجيج قاعات، وكما ذكرتي أنت أحيانا لا توجد قاعات مهيئة ومباني مهيئة.
بالفعل يعني أنا ما زلنا نبحث عن مباني تضم القاعات من قوى، لا توجد مثال الوضع الآن. المبنى المتخصص كان للمحاكم أصبح في موالفة القرش، أصبح غير مهيئ باستخدامه. تم تجار مبنى آخر، وإذا ذهبت إلى هذه المحكمة يعني نحن ما تقدرش نتجد داخل المحكمة. كيف بدا يعني لماذا لا نستخدم الوسائل الحديثة تتطور في هذا الجانب ونكتفي بالجانب الإلكتروني بعيد عن التطور هذا ونكتشف هذا اللي يحدث داخل أروقة المحاكم؟
وبالتالي أيضا حضور الأسرة في حال استدعت الضرورة لأن تحضر الأسرة الزوجة والزوجة أو الأولاد مثلا لقاعة المحكمة أعباء فوق أعباء، أنه تخاصم وخصومات ومشاكل هناك في الأسرة، أعباء أخرى أنه الحضور والازدحام وقاعات غير مهيئة وما إلى ذلك من إجراءات قانونية أخرى. إذن المحامية غزة يحيى، شكرا جزيلا لك ضيفة هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية، والتي خصصناها للحديث عن المرأة كجوهر بناء الأسرة وفقا للقانون اليمني وما الذي تضمنه القانون اليمني للمرأة والأسرة في هذا الإطار. نشكرك جزيلا الشكر المحامية غزة يحيى.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
يهب الفداية.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
مستمعنا الكرام، إذن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وكالمعتاد في الختام نقف عند أبرز النقاط التي تحدثنا عنها. طبعا تحدثنا في هذه الحلقة عن المرأة كمكون أساسي للأسرة، والأسرة كمكون أساسي في المجتمع، ومدى تعاطي القانون مع حقوق المرأة والأسرة بشكل عام. سامعنا الكرام، تحدثنا عن ضرورة أن يكون هناك محاكم أسرة وقضاة متخصصين بقضايا الأسرة، وما أهمية أن تكون هناك محاكم أسرية متخصصة، وفي واقع القضاء اليمني كيف يتم التعامل مع قضايا الأسرة حال لم توجد محاكم أسرية متخصصة. أيضا تطرقنا إلى أبرز التحديات والإشكالات التي تواجه سير عمل محاكم الأحوال الشخصية التي هي معنية بتناول قضايا الأسرة، وكيف أن بطء التقاضي يؤخر حسم القضايا الأسرية ويؤثر على مجريات التقاضي في المحاكم، وما هي الاختلالات في تعامل القضاء اليمني مع قضايا الأسرة، وأيضا الحقوق القانونية المحددة للمرأة التي يكفلها قانون الأحوال الشخصية. وبحسب المحامية غزة يحيى ضيفة هذه الحلقة، طبعا تحدثت عن أن الموضوع مهم كون الأسرة هي نواة المجتمع، وقالت بأن هناك عوائق. طبعا في البداية ذكرت العوائق التي ممكن أن تعيق تقدم الأسرة في المجتمع من ناحية استماعها معنا للمادة الميدانية التي أعدها الزميل عقيل شمسان، وقالت بأنه هناك معيقات أحيانا تتعلق بالأعراف والتقاليد، وهناك معيقات أحيانا تتعلق بالقانون. المحامية غزة يحيى قالت بأنه لا يوجد محاكم خاصة بالأسرة بالمفهوم الحديث في نظام القضاء اليمني، وإنما هي محاكم عامة تنظر لقضايا الأسرة وتتعاطى معها. طبعا وبحسب المحامية غزة يحيى بأنه ينظر لقضايا الأسرة في المحاكم العامة من خلال دوائر قضائية مخصصة للتعاطي مع هذه القضايا مع حماية أطراف النزاع الأسرية. طبعا تقول بأنه تكمن أهمية وجود محاكم أسرية خاصة بقضايا الأسرة بالفصل السريع بقضايا الأسرة وحماية الأطراف الضعيفة في هذه القضايا مثل المرأة والطفل، وأيضا أهمية وجود محاكم أسرية تضع حدا وتقيد لتضارب الأحكام وخلق قضاء موحد يتعاطى مع هذه القضايا. لكن أحيانا تقول بأن قلة الموارد المالية والبشرية يعيق وجود محاكم أسرية خاصة. أيضا الثقافة المجتمعية الموجودة في المجتمع أيضا تقول بأنها من معيقات وجود محاكم أسرية خاصة، وتقول بأنه يتم التعاطي مع القضايا الأسرية ضمن الإطار القانوني العام من ناحية التعاطي مع قانون الأحوال الشخصية. من حيث الواقع العملي هناك تقول بطء في سير القضايا، في بعض القضايا تأخذ كما تقول مسار الصلح في المحكمة، أو القاضي يحق له أن يحيلها إلى الأمناء الشرعيين وعقال الحارات والوجاهات الاجتماعية، وهذا مسموح في القانون، وسبق أيضا أن تحدثنا في حلقتين في مواضيع عن العرف والقانون وكيف أن يحل العرف محل القانون أو أن يكون رديفا ومساعدا للقانون. تقول بأن هناك إحجام أحيانا من اللجوء للقضاء بسبب ضعف الثقة بالقضاء وبسبب التكاليف المالية التي ممكن أن تصرف حال إجراءات التقاضي، وبسبب الخوف من التفكك الأسري. بعض الأسر تخاف من أنه تلجأ إلى القضاء ويكون الحكم صارما وينتج عنه تفكك أسري، مع أن القضاء أحيانا يراعي مصالح جميع الأطراف في الأسرة. وتقول بأن هناك نظرة سلبية ووصمة اجتماعية من أن تلجأ المرأة إلى القضاء في حال القضايا الأسرية. كما تضيف المحامية غزة يحيى أن أسباب عدم وجود محاكم أسرية متخصصة في اليمن تكمن في أن نظام القضائي اليمني يعاني من قلة الموارد المالية والبشرية، حيث أن الأولويات في الأوضاع الراهنة تركز في مواجهة الكم الهائل من القضايا بمختلف أنواعها، وهذا ما يعيق موضوع التخصص وكذا أيضا تشير إلى الثقافة المجتمعية والقضائية، حيث لا يزال مجتمعنا تتحكم به بعض الأعراف والتقاليد. وتقول بأنه عادة ما يكون هناك إجراءات إدارية متبعة أو معتادة متبعة في حل القضايا الأسرية، مثل رفع الدعوى، حضور الجلسات مع إحضار الأدلة والإثباتات، حتى الوصول إلى النطق في الحكم، وهذا من ناحية إدارية تقول بالتعاطي مع قضايا الأسرية. أما من ناحية موضوعية فالتعامل مع قضايا الأسرة بحسب غزة يحيى يستند إلى قانون الأحوال الشخصية، ومن ناحية واقعية أيضا بحسب المحامية غزة يحيى بحسب واقع العملي يعاني هذا المسار تقول من بطء الإجراءات بشكل كبير وازدحام المحاكم وتعقيدات في سير القضايا، وهذا يؤثر على إجراءات التقاضي وسرعة البت في قضايا الأسرة. هناك قضايا مرتبطة بحسب المحامية غزة يحيى بالأسرة، مثل قضايا الحضانة، الفسخ، الطلاق، النفقة، الولاية، الزواج، الميراث، وقضايا أخرى ذكرتها في إطار حديثها في هذه الحلقة. أيضا تشير إلى أنه ما يعمل به في إطار القضايا الأسرية إلى جانب قانون الأحوال الشخصية أيضا الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل، ومع ذلك تشير إلى أن هناك ثغرات قانونية أبرزها ما يتعلق بالميراث والولاية في الزواج، وتعتبر مسألة إجبار المرأة على الزواج من الثغرات القانونية الموجودة في القانون اليمني. أيضا تشير إلى موضوع الطلاق وتعدد الزوجات وموضوع النفقة وموضوع الحضانة. مما تطرحه أيضا المحامية غزة يحيى تقول إذا كانت قضية الأسرة قد وصلت إلى المحكمة فهناك تكون سير الإجراءات المعتادة تأخذ وقتا أطول بسبب ازدحام القضايا الموجودة في المحاكم العامة، إذ تجد أن القاضي لديه قضايا أحوال شخصية ولديه قضايا مدنية، وهذا الازدحام يؤثر على سير تقاضي قضايا الأسرة. لكن وجود محاكم متخصصة بالأسرة وقضاة متخصصين بالأسرة سيوفر الوقت ويسهل ويسرع إجراءات التقاضي. القانون تقول المحامية غزة يحيى قانون الأحوال الشخصية حال نظره للقضايا الأسرية يواجه تحديات كثيرة من خلال الواقع والعمل في المحاكم، منها التعقيد الروتيني في التطويل بفترات التقاضي، ومنها بعض القضايا تحتاج للرجوع لأكثر من قانون في ظل وجود ثغرات في بعض النصوص، وتحديات مادية تعاني منها الأسرة، ونقص في عدد القضاة، وعدم وجود بيئة تحتية مجهزة، وأحيانا غياب بعض القضاة بسبب ظروف تتعلق بالقاضي نفسه، تتعلق أحيانا بعدم استلام الرواتب. أيضا تشير إلى استمرار النزاع الأسري لفترات أطول ما ينعكس على الأبناء، وبالتالي ينتج عن هذه التحديات والمعيقات أثرا قانونيا يؤثر على الاستقرار الأسري وإطالة أمد النزاع القائم في ظل عدم وجود مساعي للصلح أسري مرضي لجميع الأطراف. المحامية غزة يحيى تطالب في نهاية حديثها في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المرأة والأسرة في إطار القانون اليمني، تطالب بضرورة أن يكون هناك قانون موحد للأسرة. أهمية هذا القانون تكمن في أنه سيضمن سرعة البت في قضايا الأسرة ويوفر لها الأمان القانوني ويوحد التشتت الحاصل في هذه القضايا ويحقق الاستقرار الأسري ويعالج القضايا بشكل عاجل ومنظم مواكبا للتطورات الحاصلة. إذن سامعين الأعزاء، إنما كنتم وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الذي جمعنا بكم في برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية على طاولة المرأة كجوهر الأسرة وفقا للقانون اليمني. خالص التحية لكم من الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعين، نلقاكم على خير في مواضيع أخرى ما زالت في خزينة برنامج العيادة القانونية، وكلها تتعلق بقضايا المرأة وحقوق المرأة وآليات الحصول على هذه الحقوق طبعا وفقا للقانون اليمني. إلى اللقاء ونلقاكم في حلقة قادمة.